قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن عمار كشاكش قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عمار، وهو حسن الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: حدثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سمعت سعيدا المقبري يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح. قال الإمام الوادعي: إسحاق هو ابن عيسى الطباع.
هذا الحديث عند أحمد في مسنده 1423، نعم، عند أحمد في مسنده 1436، وبوب البخاري في صحيحه على حديث 2070 باب كسب الرجل وعمله بيده، وشرح هذا الباب بما يغني عن يعني على المزيد عن المزيد عليه. ذكر في الباب حديث قول حديث عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. أنه كان يكتسب أبو بكر رضي الله عنه. وحديث عائشة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أنفسهم، أكان يكون لهم أرواح؟ فقيل لهم: لو اغتسلتم أي يوم الجمعة. وهذا يدل أنهم كانوا يكتسبون ويعملون في مزارعهم. وحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وحديث أبي هريرة: إن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا من عمل يده. وأيضا حديث أبي هريرة بعده: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هو حديث الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله حديث فذكره. كل هذه الأحاديث فيها فضل الكسب، والذي يتفرغ للقضاء أو يتفرغ للتعليم أو يتفرغ للدعوة هو عامل في ذلك الشيء، عامل في ذلك الشيء، فإذا جاء من ذلك شيء أخذ منه بمقدار ما يكفيه ويسد حاجته كأبي بكر، ويعمل في ذلك الشيء للمسلمين، ويكفيه ولي الأمر مثلا القاضي أو الحاكم أو المعلم أو شيء من نحو هذا من هذه الأمور. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، يعني ذلك المحترف والطالب. اشتكى المحترف أخاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شكاه: لعلك ترزق به، أي بسببه. والحرفة أمر عظيم، وقد كان السلف يحترفون، ولهذا فضلها أهل العلم، بعضهم فضلها على غيرها من المكاسب. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب: وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب. قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، ثلاثة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. أصول المكاسب ثلاثة: زراعة وصناعة وتجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي فيه أن الصواب أن أطيب الكسب ما كان يعمل بيده، فإن كان زراعا زرعا زراعا فهو أطيب المكاسب، وهو عمل باليد الزراعة، لما يشتمل عليه من كون عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدم والدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض، مواشي تأكل والطيور تأكل والعرضة تأكل، وابن آدم قد يمر وهو جائع يأكل. فلهذا قالوا أفضل المكاسب وأطيبها وأشرفها الزراعة، لا المغنم من حيث الشرف وكذا، المغنم والفيء، ولكن هذه من الطيبات أطيب. قال نفع عام أجرها كثير، وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أشرف المكاسب لما فيه من علاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي، يعني هذا أساس المكاسب. ما سيحصل زراعة ولا صناعة ولا تجارة إذا تمكن الأعداء، لا يحصل من ذلك شيء شريف. فهذا أصل لذب مكارم الناس ومعايش الناس وأمن الناس ودين الناس وحياة الناس حياة شريفة. ولما كان كذلك كان هذا الكسب أفضل المكاسب، الفيء والمغنم. وقال النبي جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. قلت وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المعتدى، ولم ينحصر النفع المتعدى في الزراعة، بل كان ما يعمل باليد فنفعه متعدي لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. والحق أن ذلك مختلف المراتب، يعني أيهم أفضل قال تختلف، والحق أن أفضل المكاسب يختلف، وقد يختلف باختلاف الأحوال الأشخاص، والعلم عند الله تعالى. قال ابن المنذر إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، أخلص أخلص يعمل بإخلاص وبجدية وما يغش وما يماطل، هذا الذي يكون عامل مخلص. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عمل أتقنه، نصح أي أخلص. إذا نصح العامل كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة قلت، يعني حديث الباب اللي قرأناه، ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة، وهو سبب من الأسباب الكسب. ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك، أي أنها تتواضع والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير. نعم انتهينا من هذا. هذا أفضل المكاسب كما ذكر الحافظ رحمه الله، الزراعة هو أفضلها على الإطلاق ما قد سبق بيانه، والتجارة أيضا عمل اليد برجل كل بيع مبرور، وكلها مكاسب طيبة لكن تختلف، وأفضلها على الإطلاق الغنيم والفيء لما سبق بيانه، والزراعة يليه في الفضل وقد يختلف من حين من حال إلى آخر. بعده
قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا يحيى يعني ابن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود هو عمر بن سعد الحفري عن ابن أبي زائدة به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. ثم قال البزار لا نعلمه رواه عن أبي حازم عن أبي هريرة إلا يحيى، ولا عنه إلا أبو داود، انتهى.
هذا الحديث قوله أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي، عند أحمد الرابع عشر 156 والصحيحة 738، ومثلهما في الصحيحة أيضا عن عائشة الصحيحة 1953 يا عائشة قومك أسرع أمتي بلحاقا، يعني قريش. قالت فلما جلس قلت يا رسول الله جعلني الله فداك لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. قال وما هو؟ قالت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال نعم. قالت ومما ذاك؟ قال: تستحليهم المنايا وتنفس عليهم أمتهم، يعني يحسدونهم. قالت: فقلت: فكيف الناس بعد ذلك، أو عند ذلك، أي عند ذهابهم؟ قال: دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة. أخرجه أحمد في 14 أو في المجلد 40-513 بهذا اللفظ، وهو شاهد لحديث الباب، وفيه بعض الشرح له، فيه بعض الشرح لحديث الباب، من أنهم أسرع قبائل العرب لحاقا لأن المنايا تستحليهم ويحصل عليهم النفاسة، ينفس عليهم قومهم، وكذلك أيضا فيكونون أسرع، يحصل القتال ويحصل يكون أسرع. وفيه فضيلة لقريش، وأن الناس إذا وأنهم إذا زالوا صار الناس دبا يأكل شدادهم ضعافة في حين يتقاتلون ويتنافسون عن مثل ذلك، وهذه الفضيلة لصالحيهم. أما من كان من أهل الفساد فلا تناله فضيلة، من يعمل سوءا يجزى به كما هو شأن من ينتسب إلى أهل البيت من آمن الروافض أو من غيرهم ممن هو من أهل الضلال، فإن هذا جنى على نفسه، وإنما هذا في شأن من كان من أهل الصلاح وظلم أظلم واعتدي عليه وسلب مما هو حق له. فإن الخلافة في قريش ما بقيت منهم عين تطرف، ما بقيت فيهم عين تطرف.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وعمر هو ابن أبي عمرو. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سلمة قال: أخبرنا عبد العزيز الأندراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره.
هذا الحديث في الصحيحة 1632 وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد في 435-436، والحديث أخرجه النسائي 1843 باب البكاء على الميت، وذكره الشيخ رحمه الله في 251 من جامعه تحت باب فضل الصبر على الأمراض والآلام والمصائب الابتلاءات. إن الله عز وجل يقول، حديث قدسي حديث إلهي، إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير، هذا فضيلة للمؤمن وثناء من رب العالمين عليه بمنزلة كل خير، يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه، وهو شاهد لحديث الحمد لله على كل حال، كان إذا سئل في حالة البلاء قال: الحمد لله على كل حال. ففيه فضيلة، فضيلة الحمد على السراء والضراء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله أنزع، النزع كأن روح تساق لتخرج من بدنه، يقال له السياق أيضا وأصله سواق. وقد قال السندي قوله: فأقبض رحمنا بين جنبيه أقضت، أي الأجل إن ماتت، يعني ظاهره الرضا، أنه ما زال مع الرضا، أن المؤمن راضي في سراه ضراه، وهو حامد لله، فيه فضل الحمد لله على السراء والضراء، وهو حالة موته واحتضاره وهو يحمد الله، موت قريب وهو يحمد الله، ولا يزال مع طاعة الله. فهذا لشدة لصبره ولاحتسابه ولاسترجاعه ولحمده لله سبحانه وتعالى على كل حال، كان ذلك يدل على مزيد إيمانه وأنه عند الله و وأنه عند الله بمنزلة عظيمة، منزلة كل خير، كل خير، وهذا لفظ عام. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر يا عمار، تقتلك الفئة الباغية. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن.
قال قوله أبشر بصيغة الأمر من الإبشار أي سر، واستبشر تبشر أنه يقتل مظلوما، وهذا بشرى أن يقتل الإنسان مظلوما، ومن قتل مظلوما معناه أنه إلى خير، يأخذ حكم الشهادة إن شاء الله. تقتلك الفئة الباغية. قال الترمذي رحمه الله بعد هذا يعني ذكر طرق هذا الحديث أو ذكر من رواه جماعة من الصحابة، وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عمرو وأبي اليسر وحذيفة. قال بارك فوري قال الحافظ أي في الفتح روى حديث تقتل عمار الفئة الباغية جماعة من الصحابة، منهم قتادة بن النعمان وأم سلمة عند مسلم وأبو هريرة عند الترمذي وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي وعثمان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وخزيمة بن ثابت ومعاوية وعمر بن العاص وأبو اليسر وعمار نفسه، وكلها عند الطبراني وغيره، وغالب طرقها صحيحة أو حسنة، وفيه جماعة عن جماعة آخرين يطول عددهم. انتهى، أي أنه حديث متواتر، وقد ذكر الشيخ في جامعه فقط 3 أحاديث، منها هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عمرو بن العاص أيضا نفسه وحديث عمرو بن حزم ذكره عن 3، وحديث يعني ماذية أبي غادية قول عمار تقتله قاتل عمار في النار نحوه. الشاهد أن الحديث متواتر وتقدم شرحه، إنما قرأناه لأن شرحه قد تقدم لا يحتاج إلى إعادته، يغني عن ذلك ما تقدم، وهو في الجامع 3523 في باب دلاء النبي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عمار، وهو حديث متواتر سبق بيان ذلك. تقدم شرحه في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 700 رقم 798، وفي مسند عمرو بن حزم رقم 1003، وفي مسند عمرو بن العاص برقم 1008. وإلى هنا بارك الله فيكم.